الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أن قاعدة لا ضرر هل تشمل الأحكام العدمية أم أنها تختص بالأحكام الوجودية؟ عرفتم المعنى من الأحكام العدمية، أي بمعنى أنه لو لم يحكم بقاعدة لا ضرر في مورد لنفي ذلك الحكم يكون ضررا بالنسبة إلى المكلفين. لا ريب ولا إشكال في أن قاعدة لا ضرر تنفي الأحكام الوجودية إذا كان حكم شرعي في البين واستلزم من ذلك الحكم الشرعي الضرر بالنسبة إلى المكلف، إذا امتثله قاعدة لا ضرر تنفي ذلك الحكم كوجوب الوضوء الضرري، فإن قاعدة لا ضرر تنفي الوجوب حينئذ ويتبدل إلى التيمم وغير ذلك. المعاملة الغبنية إنما يكون هناك لزوم، واللزوم يأتي منه حكم شرعي وضعي تكليفي وغير تكليفي، وهذا اللزوم ينشأ منه ضرر على المغبون بقاعدة لا ضرر ينفى هذا اللزوم وغير ذلك مما ذكرناه سابقا. أما إذا كان هناك مورد لم يكن فيه حكم شرعي بالخصوص، فإذا أردنا أن نجر ويستلزم من عدم الحكم ضررا على المكلف، فقاعدة لا ضرر تثبت حكما في ذلك المورد لو لم يكن ذلك الحكم لاستلزم منه الضرر، وذلك الحكم إما ترخيص أو عدم ضمان وأمثال ذلك، وضربت لكم أمثلة مما تقدم. طائر في قفص، يأتي ملك لشخص، يأتي شخص ويفتح باب القفص ويطير، حينئذ هنا طيران هذا الطائر إذا استلزم الإتلاف قاعدة الإتلاف تجري. نحن لا ننظر إلى قاعدة الإتلاف، إنما نريد أن نثبت حكما في المقام بقاعدة لا ضرر لا بقاعدة أخرى. صحيح أنه ربما يكون هذا إتلاف بالنسبة إلى هذا الشخص وقاعدة الإتلاف تجري فيه، لكن مع قطع النظر عن قاعدة الإتلاف أننا نريد أن نثبت حكما في المقام. مجرد طيران هذا الطائر هل يثبت ضمانا في ذمة هذا أو لا؟ حينئذ ماكو ضمان لأنه لم يطلب مالا على ذلك الشخص، فحينئذ إذا نفينا حكما في المقام لم نثبت حكما في المقام يثبت ضرر بالنسبة إلى مالك الطائر، فنحن إذن لا بد من إجراء قاعدة لا ضرر. كذلك الحر المملوك أعماله مضمونة، ملك لمالكه، أما الحر فلم يكن أحد مالكا لأعماله إلا إذا كان حرفة صنعة وأمثال ذلك. فلو حبس شخص حرا كان ذو حرفة ليس عطال وبطال، وإنما كان ذو حرفة كمهندس كصانع وأمثال ذلك، فهل يضمن هذا الذي حبس هذا الحر يضمن أعمال هذا أو لا يضمن؟ لا يضمن، باعتبار أن عمل الحر ما عنده ضمان مالية بحد نفسه، لا مالية له حتى يضمنه، فحينئذ هل يضمن بقاعدة لا ضرر أو لا؟ فلو كان فإجراء قاعدة لا ضرر في المقام يثبت حكما لو لم يكن ذلك الحكم لاستلزم الضرر على هذا المحبوس، هذا مراد من الأحكام العدمية. الزوجة، هذه المرأة متزوجة والزوج لا ينفق عليها ولا يقربها، حينئذ هو موجود حاضر وليس بغائب، إذ الغائب له حكمه الخاص، أما إذا كان حاضرا لا يرجع إليها ولا يقربها ولا ينفق عليها، فحينئذ هل نثبت حكما في المقام بقاعدة لا ضرر بحيث لو لم يكن هذا الحكم لاستلزم الضرر على هذه الزوجة أو لا يثبت حكما في المقام قاعدة لا ضرر؟ هذه أمثلة ذكرناها وسيأتي تفصيل الكلام في المثال الأخير، وهذا مثال الأخير موقع بحث عند الأعلام كثير الآن يجري أنه يتزوج امرأة ثم يدعها بعد سنة يذهب ويتزوج أخرى فيتركها، لا هو يقربها ولا ينفق عليها، فهل للمرأة طلب الطلاق من الحاكم الشرعي والحاكم الشرعي يطلقها بقاعدة لا ضرر؟ يمكن إثبات حكم في المقام بحيث لو لم يكن هذا الحكم لاستلزم الضرر على هذه الزوجة أو لا يمكن إثبات ذلك؟ المشهور بين الفقهاء عدم ثبوت حكم في المقام، إن الحاكم الشرعي يأمر الزوجة بالرجوع والإنفاق عليها ليس أكثر من ذلك، أما أنه يطلقها فليس له قاعدة. إلا بهذا نريد أن نثبت حكما بقاعدة لا ضرر. ذهب المحقق النايني رحمه الله ومن تبعه من تلامذته إلى أن قاعدة لا ضرر لا تثبت حكما، بحيث لو لم يكن ذلك الحكم لاستلزم الضرر على المكلف، لا يثبت هذا، إذ استدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول عدم المقتضي في حديث لا ضرر، تلك الأخبار التي وردت في إثبات لا ضرر وقاعدة لا ضرر هذه الأخبار ليس لها إطلاق، بحيث يشمل مورد الحكم العدمي، إنما تنظر إلى من؟ تنظر إلى الأحكام الوجودية التي شرعها الله تبارك وتعالى، تعتبر تلك الأحكام أحكام أولية، الضرر الناتج والناشئ من هذه الأحكام يرتفع بقاعدة لا ضرر، هذا ناظر إلى هذه الأحكام. أما أن قاعدة لا ضرر تثبت حكما لو لم يكن ذلك الحكم لاستلزم الضرر، هذه الأدلة لا تشمل، فيرجع هذا الدليل إلى قصور المقتضي، أي لا مقتضية لأحاديث لا ضرر ليشمل هذا المورد. الدليل الثاني المانع، وهو أنه لو قلنا بأن حديث لا ضرر يشمل حتى الأحكام العدمية لاستلزم تأسيس فقه جديد خلاف ما عليه المشهور، خلاف ما هو المتسالم عند الفقهاء، هذا كفقه أبي حنيفة المبتني على الرأي حينئذ، ولا يقولون الفقهاء لا يقولون بذلك. فأرجع الدليل الأول يرجع إلى عدم المقتضي لأحاديث لا ضرر، الدليل الثاني يرجع إلى وجود المانع لو كان مقتضيا، وجود المانع من أنه يستلزم تأسيس فقه جديد. أما الدليل الأول فقد أورد على كلا الدليلين، أما الدليل الأول فقرب هذا الرد عليه بوجوه. الوجه الأول أنه إطلاق أحاديث لا ضرر، لا ضرر ولا ضرار، يشمل الأحكام الوجودية كما يشمل الأحكام العدمية، فإنها تنظر إلى الأحكام العدمية كما تنظر هذه الأحاديث إلى الأحكام العدمية. هناك حكم بوجوب الوضوء، هناك حكم بلزوم المعاملة ولزوم العقد، هناك حكم بلزوم إنفاق الزوج على الزوجة والتزام الزوج بزوجته وأمثال ذلك، فهذه الأحكام وجودية شرعها الله تبارك وتعالى، وهناك أحكام عدمية، أي لو لم يثبت بقاعدة لا ضرر حكما يكون نفي ذلك الحكم، لو لم يثبت يستلزم الضرر على المكلف. الدليل الوارد في حديث لا ضرر، أحاديث لا ضرر يشمل كلا الموردين، ينظر إلى الأحكام الوجودية كما ينظر إلى الأحكام العدمية، هذا هو الذي ذكروه. فحينئذ أشكل على هذا، قيل بأن هذا الوجه صحيح على بعض المباني في تفسير الحديث لا ضرر، إذ ذكرنا في بداية البحث أن الفقهاء والعلماء اختلفوا في تفسير لا ضرر ولا ضرار. على بعض تلك التفاسير الحديث يمكن أن نقول يشمل الأحكام الوجودية كما يشمل الأحكام العدمية على حد سواء، أما على بعض التفاسير الأخرى ليس الأمر كذلك. فمثلا ما ذكره السيد الصدر بالنسبة إلى تفسير لا ضرر، قال بأن لا النفي، كلمة النفي تشمل الأضرار الخارجية، إنما تنظر إلى الأضرار الخارجية، كل ضرر خارجيا لا يكون منشأه الشارع، هذا ضرر خارجي منفي، إلا أنه خرج عن هذا الإطلاق والعموم تلك الأضرار الخارجية التي لم ترجع إلى الشارع بما هو شارع، لا يكون أمر رفع هذا تلك الأضرار ووضع تلك الأضرار بيد الشارع بما هو شارع، بما هو خالق يكون تحت يده تحت تصرفه وإشاءته، أما بما هو شارع فليس تحت هذه الأضرار الخارجية، ليس تحت يده رفعا ووضعا. هذه الأضرار خرجت عن هذه القاعدة، فتشمل القاعدة كل ضرر يأتي من قبل الشارع وينتسب إلى الشارع، سواء كان الضرر منشأه أمرا وحكما وجوديا أم كان منشأه حكما عدميا، فلا فرق من هذه الناحية، لا نحتاج إلى الإطلاق حينئذ حتى نرجع إلى الإطلاق ونستشكل عليه. فهذا بناء على هذا التفسير صحيح، لا نحتاج إلى هذا التأويل. كذلك بناء على تفسير محقق النايني في حديث لا ضرر، حيث قال أن المراد من لا ضرر أن لا ضرر التشريعي، أي الحكم التشريعي، أي أن الشارع الأقدس لم يؤسس ولم يشرع حكما فيه ضرر. لفظ الحكم لم يرد في هذه الروايات حتى نرجع إليه، هل المراد الحكم الوجودي أو الحكم العدمي، والمنصرف من الحكم هو الحكم الوجودي، لم يرد لفظ الحكم في تلك الأخبار، إنما الوارد لا ضرر ولا ضرار، ليس أكثر من ذلك. ولكن المستفاد من هذا كما ذكره المحقق النايني أن المستفاد نفي التشريع، أي لم يشرع الله حكما فيه ضرر على العباد، هذا هو الذي يستفاد. فلا فرق بين أن نفي في النفي التشريعي بين أن يكون حكما وجوديا أو يكون حكما عدميا، فلا فرق من هذه الناحية، إذ النفي التشريعي يشمل كلا الموردين. بناء على هذين التفسيرين حينئذ لا نحتاج إلى الإطلاق حتى يستشكل إلى الإطلاق. تفسير السيد الصدر أن المراد منه الأضرار الخارجية، خرج من هذه الأضرار الخارجية تلك الأضرار الخارجية التي لم تكن وضعها ورفعها بيد الشارع كشارع، ولكن بقيت بقية الأضرار تحت هذه القاعدة، تشمل الأضرار الخارجية كان منشأها حكما وجوديا أم كان منشأها حكما عدميا. كذلك بناء على تفسير المحقق النايني رحمه الله من أن المراد منه النفي التشريعي يعني أن الشارع الأقدس لم يؤسس حكما، لم يشرع أي شيء مما يستلزم منه الضرر على العباد، كان حكما وجوديا أم كان حكما عدميا. بناء على هذين التفسيرين لا نحتاج إلى الإطلاق حتى نستشكل إلى أنه هناك إطلاق أو ليس فيه إطلاق. لكن الصحيح أن نقول بأنه لا بلاء على كل التفاسير فيما ذكرناه سابقا في حديث لا ضرر، أن المراد من مجموع هذه التفاسير أن المراد منه أنه هناك موقف من الشارع، هذا الموقف سواء كان وجوديا أن كان ينشأ منه عدم بالنسبة إليه، هذا الموقف الشرعي الذي يستلزم منه الضرر منفي في الشرع بحديث لا ضرر، حينئذ لا نحتاج إلى تغيير هذه الوجوه بناء على التفاسير المتقدمة. المجموع من هذه التفاسير إنما الشارع الأقدس يريد أن ينفي كل موقف شرعي يستلزم منه الضرر بالنسبة إلى العباد وهو منفي، هذا الموقف تارة يكون في حكم إيجابي تارة يكون في حكم سلبي، فحينئذ يشمل ذلك، فلا حاجة إلى الإطلاق ولا حاجة إلى الرجوع إلى تفاسير القوم في حديث لا ضرر، فالموقف هو بحد نفسه إذا كان منسوبا من الشارع إلى الشارع، هذا الموقف الذي هو منسوب إلى الشارع يستلزم منه الضرر فهو منفي بحديث لا ضرر، كان هذا الموقف موقفا وجوديا أي حكما تشريعيا وجوديا، أم كان هذا الموقف مثل المقام لم يشرع حكما؟ هذا موقف منسوب إلى الشارع الأقدس فمنفي حينئذ، فيثبت حكما حديث لا ضرر. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني قالوا بأنه المراد من المقام إنما هو نفي النفي، إذ نريد أن نثبت بحديث لا ضرر في موردنا هذه الموارد الترخيص حينئذ. الترخيص هذا نفي للحكم، فحديث لا ضرر ينفي هذا النفي، فلا ضرر يشمل والمراد منه نفي نفي الحكم. هذا نفي نفي الحكم بالنظر الدقي الفلسفي المنطقي معناه الإثبات، لما قرأتم في المنطق أن نفي النفي إثبات، هذا بالنسبة إلى هذا النظر الدقي الفلسفي صحيح، لكن بالنظر العرفي هذا النظر العرفي لا ينظر إلى أن الإثبات يستلزم منه النفي أو النفي يستلزم منه الإثبات، فحديث لا ضرر إذا ألقيناه على النظر العرفي لا يستفيد منه الإثبات، وإنما ينظر إليه أنه ينفي الأحكام التي يستلزم منها الشر الضرر. أما أن هذا ينفي النفي حينئذ فيستلزم منه إثبات حكم، هذا بعيد عن الفهم العرفي، والحديث ينظر بالنظر العرفي لا بالنظر الدقي الفلسفي المنطقي. هذا هو الوجه الذي ذكر، لكن هذا الوجه ورده أيضا لا نحتاج إليه، بعدما قلنا بأن حديث لا ضرر ينظر إلى المواقف الشرعية، فكل موقف ينتسب إلى الشارع كان هذا الموقف من الشارع إيجابي أي أثبت حكما، أم كان هذا الموقف من قبل الشارع سلبي بحيث يستلزم عدم الحكم منه ضرر بالنسبة إلى المكلف يشمل. هذا موقف منسوب إلى الشارع فينتفى بحديث لا ضرر، فلا حاجة إلى أن نرجع إلى ما أن نفي النفي، وأن نفي النفي بالنظر الدقيق صحيح بالنظر العرفي غير صحيح، لا حاجة إلى هذا. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث قالوا كلمة في الإسلام، حيث ذكرنا أن بعض أحاديث لا ضرر فيه كلمة في الإسلام، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، المراد من الإسلام هي مجموع، المراد منه مجموعة الأحكام، والترخيص ليس بحكم. الإسلام معناه أحكام شرعية شرعها الله تبارك وتعالى، والترخيص أي نريد أن نثبت بحكم بالحديث لا ضرر ترخيصا في المقام، الترخيص ليس بحكم شرعي، فإذا لم يكن حكم شرعيا فحديث لا ضرر لا يشمل بناء على هذه الكلمة. ولكن يمكن الجواب عن هذا أيضا بأن كلمة الإسلام أي مجموعة المواقف المنسوبة إلى الشارع الأقدس، لا نأتي بلفظ الأحكام حتى تستشكل عليه بأن الترخيص ليس بحكم، بل نقول أن المراد من الإسلام تلك المواقف المنسوبة إلى الشارع الأقدس التي شرعها الله تبارك وتعالى لتثبيت هذا الإسلام حينئذ في النفوس، فحكم وجودي موقف من قبل الشارع الأقدس، حكم عدمي منسوب إلى الشارع الأقدس أيضا، إذ لو كان هناك تشريع لحكم لما استلزم الضرر منه فهذا منسوب إليه. هذا هو الذي فلا حاجة إلى هذا الوجه، فلا ريب ولا إشكال في أن حديث لا ضرر كما يشمل الأحكام الوجودية يشمل الأحكام العدمية أيضا، بحيث أنه لو لم يشرع حكما في ذلك المورد يستلزم منه الضرر على المكلفين، فحديث لا ضرر يثبت ترخيصا يثبت عدم الضمان في مورد، فلو لم يكن ضمان في ضمان يستلزم منه الضرر فحينئذ ينتفى بحديث لا ضرر، فلا إشكال من هذه الناحية. إلا أن يستشكل بأن عدم الضمان وهذا الحكم الذي لم يشرعه الله هذا عدم، والعدم ليس منسوبا إلى شخص معين، الأعدام هي أعدام أزلية، والأعدام الأزلية غير منسوبة إلى شيء،
هذا الإشكال ذكرناه في بحث النواهي، أنه المراد من النهي الترك أو أن المراد من النهي شيء آخر، هناك إشكال في ذلك. هذا الإشكال يأتي في المقام أيضا الترخيص، عدم الضماني، عدم الحكمي، هذا عدم، والعدم لا نحتاج إلى العلة، هو منسوب، هو مسبوق بالعدم، أي أعدام أزلية، فحينئذ غير منسوب إلى الشارع هذا العدم. عدم التشريع الحكمي لم ينتسب إلى الشارع حتى نقول بأن حديث لا ضرر يشمله، نحن نريد أن يكون شيئا ينتسب إلى الشارع حتى ينفى بحديث لا ضرر. أما الشيء الذي لا ينتسب أو الأمر الذي لا ينتسب إلى الشارع الأقدس مثل العدم فإنه لا ينفيه حديث لا ضرر. هذا هو الإشكال الذي ذكره في المقام، إلا أنه يمكن الجواب عنه بأن العدم أيضا أن الشارع الأقدس له أن يجعل هذا العدم مستمرا، كما له أن يجعل يقلب العدم إلى الوجود حينئذ. الأعدام الأزلية كما في سائر الأشياء، هذه المجعولات الأشياء كلها، الشارع الأقدس إذا تعلقت إرادته، أو الله تبارك وتعالى إذا تعلقت إرادته بإيجادها يقطع العدم حينئذ بالوجود، وإذا أراد استمرارها يبقى العدم على عدميته حينئذ ولم يجعلها موجودة. فلذلك قالوا بأن الموجودات كلها تحت إرادته تبارك وتعالى، الأعدام والوجود بلا فرق بينهما. هذا يجري في المقام أيضا، هذا الحكم العدمي وإن كان مسبوقا بعدم أزلي، والأعدام الأزلية لم تنتسب إلى الشارع الأقدس، هي مسبوقة سابقة في العدم، لكن الشارع الأقدس له القدرة أن يقطع هذا العدم بإيجاد حكم، فإذا لم ينشأ حكما معناه أراد استمرار ذلك العدم، كفى هذا المقدار أن يكون العدم تحت سلطة الشارع أيضا وينتسب إلى الشارع أيضا، فحينئذ حديث لا ضرر يشمل هذا العدم أيضا. فعدم الحكم في هذا المورد أيضا منسوب إلى الشارع الأقدس، وإذا نسب إلى الشارع الأقدس أحاديث لا ضرر يشمله فينفي هذا، فيثبت حكما في المقام، لو لم يكن ذلك الحكم لاستلزم الضرر على المكلف. هذا هو الذي ذكره وهو صحيح. فنحن نبحث عن علة الوجود دائما، أما علة العدم لا نحتاج إليه، العدم هو مسبوق بالعدم الأزلي، سابق بالعدم الأزلي، العدم ليس له علة، ولذلك يقولون الأعدام لا تعلل وإنما الوجود إنما يعلل. فنحن نبحث عن علة الوجود ولا نبحث عن علة العدم، فإن العدم ليس له علة، إنما الكلام في أن هذا العدم هل هو منسوب إلى الله تبارك وتعالى بما هو خالق، هل هو منسوب إلى الشارع بما هو شارع. نقول نعم، في الموجودات الخارجية كلها مسبوقة بالعدم وأعدام أزلية، إلا أن الشارع له القدرة أن يقطع هذا العدم بالوجود أو لا يوجد هذا ويستمر العدم، هذا المقدار كاف في نسبة العدم إليه. كذلك في التشريع، الشارع إذا شرع حكما فمعناه أنه قطع العدم بالحكم، وإذا لم يشرع هذا فمعناه أن العدم استمر واستمراره يكون منسوبا إلى الشارع، وحديث لا ضرر يشمل مثل هذا العدم. هذا هو الإشكال الأول، وهناك إشكالات سيأتي بيانها إن شاء الله.